فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخ الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
صلى الله عز وجل ان ينفعنا بعلمكم وان يوتعكم بالصحه والعافيه. اللهم امين يا رب العالمين، وربنا يبارك في حضرتك وفي جميع علمائنا وفي قناه الندى. اللهم امين.
امين. نسال الله عز وجل ان يبارك في كل القائمين على قناه الندى، وأن يبارك في إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات لقناة الندى، الذين يعني غامرون بمزيد من مشاعر الحب ومشاعر الود ومشاعر الدعم بالفعل. يعني على الرغم من أن رقمي الخاص تليفوني ليس من الأرقام المطروحة على الشاشة للاستفسار عن كيفية دعم قناة الندى، ومع ذلك علي أو عندي كم من الاتصالات، بعضها من خارج القطر بالفعل. أمس اتصلت علي أخت من المغرب تقول والله نحن هنا ندعو لكم بالتوفيق وندعو لكم بدوام البقاء والبث المستمر، ولكن اعذرونا فهذا كل ما نملكه، يعني الدعاء.
الله.
اليوم
أحلاه من
والله اليوم اتصلت علي أخت من تونس بارك الله فيها تقول نفس الكلام، يعني لو كان باليد حيلة كما تقولون عندكم في مصر لقدمنا كل ما نملك، لكننا لا نملك إلا الدعاء. وأنا طبعا كما تعلم تعقيدي عليهم بارك الله فيكم، الدعاء هو أول ما نطلبه من إخواننا المشاهدين والمشاهدات ممن يريدون دعم القناة، وإلا فصور الدعم متعددة، لكن سيكون في المقدمة الدعاء، حتى ولو كان هناك دعم في صورة إعلان أو دعم في صورة الاتصالات المباشرة على القناة في البرامج المباشرة، البرامج اللي هي على الهواء، أو كان في صورة الرسائل، أو كان في صورة رعاية برامج. نحن قبل هذا كله نرجو أن يلهم إخواننا وأخواتنا الدعاء بالتوفيق والسداد والثبات على المنهج، وكذلك الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل على طريقة أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ؟
الحمد لله.
سلام الشيخ شعبان. الله
الله يسلمك. الله يسلمك كل مكروه سوء.
والله حضرتك والله استاذ احمد، تعالى كم سؤال للشيخ شعبان.
اتفضل سريعا حبيبي.
انا سريعا، انا كنت اسال حضرتك قبل كده بالنسبه للحديث اللي هو بتاع صلاه الجمعه اللي هو من غسل واغتسل وبقر وابتكر، فكنت عايزين حضرتك بس كنت عاوز شرحه بتفصيل للفئه العامه، يعني عشان اللي ما يعرفش يعرف. الحديث الثاني حضرتك، هل في حديث اللي احنا صلاه العصر بالنسبه لنا كمسلمين يعني الاكل بتاعها مضاعف مرتين على اساس اللي هي عرضت على النصارى واليهود ورفضوها؟ هل ده في حديث ولو ده حديث صحيح يعني؟ ده السؤال ده في حضرتك، بالنسبه واحد مطلق مراته ثلاث طلقات، فكنا عايزين نعرف بس الثلاث طلقات دول هل هم وقعوا ام لم يقعوا؟
ثلاث مرات في مجلس واحد؟ معلش.
نعم.
ثلاث طلقات في مجلس واحد؟
لا،
متفرقات.
متفرقات، اول واحده طلقها ورجعها بعد حوالي ساعه بجماع او ما شابه ذلك، الثانيه كان بعدها بحوالي شهر او شهرين ونفس الكلام برضه، يعني
كان اللفظ كان صريحا يا حبيبي يا استاذ عبد الله.
ايوه بس طيب. الثانيه حضرتك كان في مشده ما بينهم في الثانيه ديت وقالت له صلاه مثل الله قعد فتره راح مطلقها على يا حموم مطلقها ورجعها كم دقيقه برضه. الثالثه حضرتك هو الثالثه كان هي طلبت منه الطريق اللي طلبت منه الطلاق فهو رفض فقالت لولدها لا مش هينفع تستمر عشان المشاكل والعيشه وكده فولدها طلب منه الطلاق وضغط عليه وكده وهو طلق بمزاجه بس بعتها المشكله مع والدتها اللي هي صالح فهل الثلاث طلقات وقم ولا لا؟ مع العلم ان الطلقتين الاولانيين دول هي كانت بتردد ساعتها لكن الطلقه الاولانيه ما كانتش بتردد.
نعم الطلقتين الاولانيين كانت ايه؟
كانت بتردد.
طيب
لكن الطلقه الاخيره ما كانتش بتردد فهل الثلاث طلقات واقعين ام لا؟ فجزاك الله
مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم جزاك الله خيرا اخي كريم. ناخذ سؤال المسألة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. شيخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف جزاكم الله خيرا وإياكم هل سنة أو في هناك سنة أربع ركعات مثنى مثنى تسقط يوم الجمعة في المسجد لأني أصليها دائما قبل الظهر وفي يوم الجمعة في المسجد أصليها بنية سنة ما قبل الظهر وليست بنية الجمعة أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد في اتصال.
السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت عايز أسأل ثلاث أسئلة.
تفضلي يا أم أحمد.
السؤال الأول أنا مصابة بوسواس الطهارة القهري.
ربنا يعافيك.
ولما بدخل الحمام ببقى متلبسة بيه قوي وأنا بتوضأ لكل صلاة وباخد علاج نفسي. فهل لي إن أنا أجمع بين صلاة المغرب والعشاء مرتين في الأسبوع لتحقيق الراحة النفسية؟ ده السؤال الأول. عشان ما اخشش الحمام كتير يعني مرتين في الاسبوع كده لتحقيق الراحه النفسيه. السؤال الثاني لما بخشع في صلاتي جامد واحس بيها جامد بيخرج مني فقاعات من مكان خروج البول فمش عارفه اعمل ايه. السؤال الثالث ساعات بلاقي انا عندي 57 سنه وساعات بلاقي نقط دم في ملابسي فهل هذا يوجب الغسل ام يوجب ماذا وشكرا.
طب معلش يا اختنا ربنا يرضى عنك يا ام احمد الله يبارك لك. نقط الدم في الملابس دي اثناء فتره الحيض ولا
لا؟ انا ما عنديش حيض.
طيب حاضر
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في امان الله. مع السلامه يا اختنا. نعم شيخ كريم تفضل. مثنى مثنى.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام
سنه الظهر
سنه يوم الجمعه. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
السنه القبليه للظهر والبعدية كذلك من السنن المؤكدات أو من السنن الرواتب كما يسميها الفقهاء. لكن يوم الجمعة بيسقط فرض الجمعة عمن حضر صلاة الجمعة فمن حضر صلاة الجمعة فبيسقط عنه فرض الظهر في هذا اليوم. يعني ليس عندنا صلاة الظهر على من تجب عليه الجمعة وحضرها بالفعل. وبالتالي ما عندنا السنة قبلية يوم الجمعة على أنها سنة ما قبل صلاة الظهر. لكن عندك مندوحة إذا دخلت المسجد أن تصلي السنة تحية المسجد فهي سنة مؤكدة. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سليك أمر سليكا الذي دخل وجلس أن يقوم ليصلي الركعتين تحية المسجد. وورد الحديث في الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقال لسليك قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. بل عندك مندوحة أيضا أن تصلي أكثر من الركعتين لأنه في الحديث الذي سأل عنه أخونا المتصل الأول عبد الله
من غسل واغتسل
اللي هو من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودخل المسجد فلم يفرق بين اثنين فصلى ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي صلى ما كتب الله له أن يصلي. أيوة هي ليست من السنن المؤكدات لكن يسمح أو يجوز للمسلم أو يشرع لمن حضر صلاة الجمعة ما لم يصعد الإمام المنبر أن يصلي ما كتب الله له أن يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية أكثر أقل ما كتب الله له أن يصلي. وبالطبع ستكون هذه عوضا عن الراتبة التي نصليها قبل الظهر في غير يوم الجمعة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طب أخونا عبد الله كان يريد شرحا لهذا الحديث من غسل واغتسل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
وطبعا بيشتبه على كثير من الناس غسل واغتسل. يعني ايه غسل واغتسل؟ غسل بعض اهل العلم يقولون هذه لمن كان متزوجا واتى اهله فتسبب في غسلها، غسل رفع الجنابة، وغسله ايضا فغسلها، يعني بسبب اتيانه لها فجعلها تغتسل غسل الجنابة، وهو ايضا سيغتسل غسل الجنابة. بعضهم يقول غسل واغتسل المقصود بها غسل اتيان الجمعة، لانه من السنن المؤكدات ايضا، وبعض اهل العلم كابن حزم يجعلها واجبة، اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل، فجعل غسل يوم الجمعة ده واجب. فمن نبه ونصح وامر به البالغين من ابنائه وبناته وزوجاته ايضا بغسل يوم الجمعة وحضورهم لصلاة الجمعة، فجاء امره لهم ونصحوا اياهم وارشاده عليهم وحسه على ذلك، هو من تسبب في انهم مغتسلوا، وهو نفسه كان قدوة فاغتسل للجمعة. فسواء اريد به غسل يعني الجنابة او اريد به غسل الجمعة، فالمعنى واحد، انه تسبب في غسل هؤلاء اما باتيانه لزوجته واما بنصحهم وحثهم على غسل المسجد، غسل نعم. الجمعة. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. بقيت الحديث واضح، ما لا يحتاج الى تفصيل.
هل هناك حديث في فضل صلاة العصر ان الاجر يعني يكتب مضاعفا مرتين بسبب انه عرض على من كانوا قبلنا من الامم السابقة، فالامة الاسلامية او امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلت هذه الفريضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا الحقيقة لا اذكر ولا اعلم حديثا بهذا المعنى يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لعل الأخ لو أعطانا يعني فرصة أن احنا نراجع الأمر لعل أن يكون ورد حديث يغيب عني، لكن أنا لا أعلم ولا أذكر حديثا صحيحا بهذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ حجاج السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا
فندم؟ الحمد لله، تفضل.
بقول لحضرتك كنت عايز اسال بس، لو الواحد جمع زوجته في نهار رمضان، فهل يعني هي عليها اسم حاجه ان هي مثلا تصوم لو هي لو جوزها الله اكبر عن كده على كده؟
حاضر.
ولو الكلام ده برضه حصل يعني سنتين مثلا ورا بعض، فايه
الكفاره
عليه؟
كفاره
ايه ولا يصوم
قد ايه؟ طيب حاضر، فامان الله عليك. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا يا استاذ عبد الله. اما الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا، تفضلي.
كان عندي ثلاث اسئله.
تفضلي. نعم،
هو السؤال الاول في حديث كان يعني جمع من الصحابه قاعدين مع الرسول عليه الصلاه والسلام، وكل واحد فيهم قال ثلاث حاجات بيحبها، بس انا مش فاكرها بالظبط يعني، بس هو كان منها ان ابو بكر الصديق قال للرسول عليه الصلاه والسلام ان هو من احب الاشياء اللي ان هو ينفق على الرسول، وبعد كده سيدنا عمر اتكلم وعثمان، وابو ذر قال ان هو بيحب الموت والمرض والفقر، وبعد كده مش عارفه سيدنا جبريل نزل قال انه بيحب توصيل الرساله وثلاث حاجات، وبعد كده صعد ونزل تاني قال ان ربنا مش عارفه بيحب ثلاث حاجات، فهل الحديث ده صحيح ولا لا؟ السؤال الثاني، دلوقتي احنا لما بنقول الاذكار مثلا في 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له، او 100 سبحان الله وبحمده، او في يوم الجمعه بالاكثار من الصلاه على الرسول، فانا لما كنت بقعد اعمل الاوراد دي مثلا والدتي بتكلمني او كده مش برد عليها مثلا بشرر لها او لا، فهل كده انا فهمت او ان انا عملت بدعه ان انا ما بتكلمش اثناء الاذكار؟ ولو كلمت في اثناء الاذكار اعيد من الاول ولا اكمل؟ والسؤال الثالث، أنا سمعت إن الصلاة في آخر الوقت الإنسان لا يثاب عليها، فكنت عايزة أعرف الدليل. السلام عليكم.
الصلاة في آخر الوقت إيه؟ الإنسان لا يثاب عليها في آخر الوقت. نعم. الأستاذة أمنية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير والله يا
عم. ربنا يرضى عنك يا أستاذة أمنية، تفضلي.
وعلى حضرتك ما ليش كنت عايزة أسأل حضرتك يا أستاذ السيستو إيه؟ إني عن خمس سنين كنت طالع رحلة مع إني وطلع رحلة القاهرة، يجوز لي إن أنا أطلع من غير محرم؟ يعني هو المفروض يطلع لي معاه مرافق واحد بس.
حضرتك بتسألي هو طالع رحلة تبع المدرسة؟
هو طلع رحله لازم يبقى معاه مرافقين، فان انا اطلع معاه الرحله دي في الباص بتاع المدرسه يعني اسماعيليه للقاهره من غير ما يبقى معايا محل او كده.
هو عنده كام سنه ابني؟
5 سنين.
5 سنوات. حاضر. نعم. من انت حضرتك محافظه ايه؟
محافظه اسماعيليه.
الاسماعيليه من الاسماعيليه للقاهره.
اه
تمام. حاضر.
جزاك الله
خير. اتوبيس المدرسه. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا. وايضا اخونا عبد الله سال اكثر من سؤال. سؤاله الاخير: رجل طلق زوجته 3 مرات طبعا متفرقات، ويبدو ان في كل مره كانت الزوجه هي التي تطلب الطلاق منه وهو يلبي. نعم. طب ناخذ اتصال ام محمد ثم نجيب. ام محمد السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
ايوه حضرتك. سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
والدة زوجي كانت موصية، كان لها أرض وقالت لو أنا مت يعني عملوا له بيها صدقة جارية، فهي توفاها الله يعني
وفق
الله
بصدقة الله. جارية الأرض بالأرض
يعني يبيعوها ويعملوا بها صدقة جارية.
آه تمام.
فهي توفاها الله رحمها الله إن شاء الله.
الله يرحمها.
فهي يتصرفوا إزاي في الأرض يعني يمشوا الكلام اللي هي حضر قالتها ولا
هل التركه كلها الارض ولا في حاجه تانية؟
لا لا هو لا هي حاجه تانية تصرفت فيها وهي موجوده يعني
تمام يعني
ما فضلش الا الحاجه اللي هو الارض دي بس.
الارض كل التركه ولا
هي وزعت؟ ايوه
وزعت الميراث في حياتها.
ايوه
وزعت وبعدين قالت الارض دي تروح لله صدقه.
ايوه ليها هي صدقه على روحها.
تمام. حاضر في امان الله. حاضر. الله يرحمها ويغفر لها.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، هل وقعت هذه الطلقات او الطلقات الثلاث؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
وطبعا السؤال بالصيغه ديت او بالصوره ديت يعني ايه لا يستوفي اجابه شافيه. اولا الطلقات متفرقات يعني ليست في مجلس واحد.
نعم.
حتى نقول تقع واحده، لا هي متفرقات. اذا كل طلقه بذاتها. الامر الثاني غالبا ان الطلقات بالفاظ الصريحه. وبالتالي انا يعني انصح الاخ ان هو يذهب بالزوجه ووليها الى اقرب مكتب لدار الافتاء او لمشيخه الازهر ان كان مقيم في القاهره حتى يسال في الطلقات جمله واحده. لكن بهذه الصورة السؤال لا يستوجب. نعم. منا إجابة شافية.
طب مسألة إن الزوجة بترضع أو بترضع طفلا ده له علاقة بالطلاق؟
لا طبعا لا علاقة له بالطلاق، لأنه مسألة الحيض اللي هي ممكن فيها بعض الخلاف بين أهل العلم، فجمهور الأئمة الأربعة يوقعون الطلاق في الحيض. خلافا لمذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق في الحيض ليس بشيء أو لا يقع، لكن مسألة الرضاعة ديت لا علاقة لها بمسألة الطلاق.
نعم.
إنما الأمر كان متعلقا بالحيض وهي بعيدة طبعا عن السؤال، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تسأل عن مسألة الوسواس القهري، ربنا يشفيها ويعافيها. مسألة في الطهارة.
نعم.
يعني على طول اتوضيت؟ لا ما اتوضيتش وهكذا. تسأل هل لها أن تجمع ولو مرتين في الأسبوع المغرب والعشاء مثلا أو غير ذلك لتحقيق الراحة النفسية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أولا أن يشفيها وأن يعافيها.
آمين.
وجميع مرضى المسلمين يا رب شفاء لا يغادر سقما. الأمر الثاني بنذكر أختنا السائلة بارك الله فيها ألا تتابع الوسواس وأن تجاهده ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وأن تستعين عليه بالأمور الشرعية وبالدواء والعلاج لدى الطبيب، وهي تفعل هذا. لكن من الأمور الشرعية أن تكثر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن تقرأ أو تكثر من قراءة آية الكرسي، وأن تكثر من الطهارة والوضوء، يعني أن تحرص على أن تكون متوضئة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا حتى يشفيها الله ويرفع عنها. لكن إلى هذا الحين يعني إلى الشفاء إن شاء الله عز وجل فليس على المريض حرج. فهي إن جمعت بين المغرب والعشاء لهذا العذر ألا وهو تخفيف حدة احتقان الوسواس عندها، فإنها في هذه الحالة لا بأس بهذا الفعل، فهي معذورة وتفعل هذا إن شاء الله عز وجل، وصلاتها ستكون بإذن الله تعالى صحيحة. لكن الخلاف بين أهل العلم في هل تتوضأ مرة واحدة ولا تتوضأ مرتين، يعني مرة للمغرب ثم مرة للعشاء، فنقول لها توضئي وضوءا واحدا ثم صلي المغرب والعشاء بسبب هذا العذر، عذر المرض وإرادة أن تخفف حدة.
وهي كمان بتتعالج يعني تعالى نفسيا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
مرحبا بحضرتك. لو سمحت أنا كنت عايزة أكلم إن شاء الله الشيخ.
تفضل. أيوة. وطي التلفزيون يا أمة الله من فضلك عشان عامل دوشة. فضل. بس. تفضل. نعم.
لو سمحت كنت سألت بالنسبة لدعم القناة.
نعم.
حاضر. أنا كنت يعني سألت بالنسبة لدعم القناة، يعني قالوا إن في يعني أشخاص هنبعت إن شاء الله باسمه، فهل ده يعني إن شاء الله يعني ثقة بإذن الله؟
إن شاء الله تعالى، ده هو الأخ المسؤول وهو يعني عن هذا الأمر. ثقة بإذن الله عز وجل.
طيب عشان في بعض الأخوات برضو في المسجد برضو يعني يسألوني يشوف يعني عشان يتأكدوا إن شاء الله.
لا الأمر لا ثقة، الحمد لله رب العالمين، والأمر معلن على القناة وعلى الشاشة، وإحنا اللي بنقول اتصلوا على هذه الأرقام لا بأس يعني.
طيب لو سمحت كنت عايزة تليفوني الشيخ بس عشان في أسئلة خاصة. بس
استأذنك ما تقفليش التليفون وتاخدي الرقم من الشباب في الكنترول إن شاء الله تعالى. حاضر. شيخنا أنسب وقت الاتصال إمتى؟
أنا عايزة أنسب وقت إن شاء الله.
بعد الساعة 10 مساء إن شاء الله.
بعد العشرة مساء إن شاء الله تعالى. فأمن جزاك الله خيرا يا أمة الله، وأشكرك على دعم القناة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم جميعا الدعوات والأعمال الصالحات، ونحن نستبشر بكم خيرا، جزاكم الله كل خير. نعم شيخي كريم. أيضا أم أحمد كانت تسأل عن مسألة تكون وهي في الصلاة وعند الخشوع يعني دخلت في الصلاة تشعر ان شيئا ما يعني كصوت او يعني ما اعرفش، انا حاسس برضو انه وسوسه يعني.
نعم الحمد لله والصلاه نعم. والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو طبعا هذا من ضمن اعراض الوسواس عندها. والمسلم على العموم مطالب انه يبقى ويستمر في صلاته، لا يخرج لمجرد انه شك ان في حاجه خرجت سواء ريح او غازات او بول اعزكم الله او غيره. لأن النبي سئل عليه الصلاة والسلام على الرجل يجد الشيء في بطنه وهو في الصلاة،
كركبة المعدة،
كركبة المعدة والغازات والكلام ده، فقال عليه الصلاة والسلام يعني بيتهيأ له أن في حاجة خرجت. قال عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمقصود بسماع الصوت ووجود الريح اليقين أنه فعلا في ناقد من نواقض الطهارة حدث، إنما بمجرد الشك فلا يخرج المسلم من صلاته. وهي طبعا الأخت معذورة لأن هي أصلا بتعاني من هذا الوسواس، وكون فقاعات تخرج من مجرى البول يعني فقاعات هواء.
نعم.
هذه الفقاعات غالبا ستكون بسبب الوسواس، لأن الطبيعة لا يخرج من مجرى البول إلا شيئان فقط، إما أن يكون البول وإما أن يكون دما والعياذ بالله للمرض والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ حسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
الله يخليك ربنا يكرمك.
الله يحفظك.
لو سمحت كان في جوز بنتي في السعودية من 4 سنين اتفق مع واحد زميله إن هم يشتروا شقة شركة يعني مناصفة بينهم كاستثمار يعني. ففعلا زميله ده اشتراه في اسكندرية وهو اللي اشتراه ومعاه الورق وكده يعني، فدفعوا القسط الاولاني، وبعدين بعد كده زميله ده تقاعد ما قدرش يدفع الاقساط بعد كده، فجوز بنتي ده دفع القسط الثاني والثالث والرابع ليه وليهم يعني الاثنين. وبعد فترة يعني قريبة قال له انا مش قادر اواصل في دفع الاقساط فخدها انت، قال لجوز بنتي خد الشقة انت، قال له احنا مش متفقين على كده لان انا ما اقدرش اكمل معيش فلوس اكمل بيها، فقال له خلاص انا هاخدها انا وادفع لك الفلوس اللي انت دفعتها اللي هم 90,000 وادي لك فوقهم 15,000 نظير الضرر اللي يعني انت تعرضت ليه. قال له خلاص، وكان معاكم في شهر 6 وبعدين اجله ل8 واجله ل10 اللي فات دهوت، فجي في 10 اللي فات قال له ما جبتش الفلوس، قال له انا مش هقدر ادفع ال15 الزياده كلها، انا هدفع لك 10 بس الزياده، وكمان ال10 دول هيبقوا ربا. كنا
ربا.
قال له العشرة دي كمان هتبقى زيادة دي هتبقى ربا. فهو السؤال هل العشرة دي لو هو خدها جوز بنتي الزيادة دي عن الفلوس اللي دفعها تعتبر ربا ولا تعتبر من حقه؟
طيب حاضر كمان الله حاضر ربنا يحفظك يا أستاذ حسن.
الله يخليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا أختنا تسأل عن مسألة 57 سنة، مسألة ربما تجد في ملابسها بعض نقاط الدم شيخ الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا تسمح لي الأخت السائلة بارك الله فيها بهذا التعبير سنها 57 سنة، أن هي بلغت سن اليأس وزيادة، أن عادت النساء في سن اليأس.
وسن اليأس ده مش يعني أن هو ما بقتش ينزل
من نعم ينزل على الحيض، قبل تكون من ذوات الحيض من انقطع عنها الحيض،
ليس منقصة في شأن
لا أبدا أبدا. بس أنا بقول يعني التعبير نفسه
تصبح
به يعني أنه عادة بيكون على 48 سنة وممكن أقل من كده كمان، غايته 50 51 52، لكن احنا بنتكلم في 57 سنة، معنى ذلك انه قطع عنها الحيض يقينا. وبالتالي هذه النقاط التي تجدها احيانا في الملابس اعزكم الله ليست من الحيض في شيء، فهي ربما تكون نزيف يعني كما يسميه الاطباء. فهذه النقاط لا تمنعها، اولا لا توجب غسلا، انما هي توجب الاستنجاء وتغيير الثوب أو غسله والوضوء، لكنها لا توجب غسلا كغسل الحيض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا حجاج محمد يسأل عن رجل. طب أم أهاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أم أهاب، تفضلي.
أيوة معاك أحمد.
تفضلي
معاك أحمد.
أحمد مع حضرتك، تفضلي.
ايوه حاضر، ازيك يا
استاذ؟ الحمد لله رب العالمين، اهلا ومرحبا.
تعبان.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
الله يخليك ويخليك يا رب، ويخلي القناه يا رب،
ونحفظك يا رب، يحفظكم جميعا.
امين يا رب.
انا بتطلع عشان اعمل كلمه
ويجعل التواصل بيننا مستمرا، امين يا رب العالمين. يا رب يرضى عنا وعنكم يا ام ايهاب.
طب يا رب يا رب يا رب وتسلمنا على الشيخ تعبان
كتير. يا رب يسلمك ويسلمه
ويبارك فيكم
من كل مكروه وسوء. أمان الله. شكرا اتصالك يا أم إيهاب، شعور جميل والله يا شيخنا، والله ويؤثر في النفس. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في صحيفة يعني في ميزان حسناتكم يوم القيامة، آمين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم. الأستاذ حجاج يسأل عن رجل أتى زوجته في نهار رمضان، يبدو أنه حدث هذا مرة أو مرتين، ولو المرأة أجبرت على هذا الأمر هل يقع عليها الكفارة كما يقع على الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا هذه كبيرة من الكبائر، يعني معصية كبيرة جدا أن ينتهك المسلم حرمة يوم الصوم فيفسده بهذا المفطر، وهو إتيان الزوجة في نهار رمضان. وفي هذه الحالة يلزم الزوج التوبة لله عز وجل، ويلزمه عند جمهور أهل العلم قضاء اليوم، ويلزمه أيضا عند جمهور أهل العلم الكفارة العظمى، وهي إما أن يصوم شهرين متتابعين إن كان من أهل الصوم ويستطيعه، وإن كان لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، أو ممكن يصوم لكن شهرين متتابعين لا يستطيعها، ففي هذه الحالة يستبدل الشهرين بإطعام 60 مسكينا. الخلاف بقى في موضوع الزوجة، طبعا الأخ بيسأل عن حادثتين، يعني إذا عنده كفارتين، توبتين وكفارتين وقضاء يوم ويوم.
طب شيخنا حبيب، لو هو أتى هذا الأمر في رمضان مرتين أو أكثر ولم يكفر، هل لو أراد أن يكفر يكفر عن جميع المرات كفارة واحدة أم عن كل يوم بكفارة؟
عن كل يوم، عن كل مرة إفساد يوم كفارة مستقلة، توبة مستقلة وكفارة مستقلة، بل وقضاء اليوم أيضا على الأحوط من أقوال أهل العلم. الخلاف في موضوع الزوجة، هل على الزوجة كفارة؟ أهل العلم يقولون، الحنابلة يقول ليست على المرأة كفارة، أما الشافعي وجمهور الفقهاء يقولون إن كانت المرأة مجبرة فلا شيء عليها، اللهم إلا قضاء اليوم فقط.
يعني إيه مجبرة؟ يعني هددها بالطلاق مثلا؟ يعني لا والله بسأل سؤال بجد.
نعم،
يعني
ربما بعضهم يهددها بالطلاق، ربما بعضهم يعني يجبرها ببعض الأفعال العنيفة، يعني بضرب أو بشيء من هذا القبيل، في بعض الأزواج يفعل هذا،
نسأل الله العافية.
الله المستعان. فإن كانت المرأة مجبرة بمعنى أنه خوفها بالطلاق أو ضربها أو كتفها، بعضهم بيكتفها يا أخي الحبيب، بيسألوا كده،
وصل إلى درجة البهيمية المطلقة.
نعم. فإذا كانت المرأة مجبرة بمثل هذه الصورة فلا شيء عليها إلا قضاء اليوم فقط، لأنه بالجماع فسد الصوم. أما إذا كانت المرأة هي الداعية إلى الجماع، وأحيانا بعض النساء تفعل هذا، أو كانت هي الراضية
حاضر من باب طاعة الزوج يعني.
من باب مش طاعة الزوج تعطي لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق لكن من باب الرغبة وحاضر
صحيح.
فإما أن تكون الداعية يعني متسبب أهرة الزوج
يعني مش فارقة معها الحرمة
وإما أن تكون هي الراضية فإن كانت هي الداعية أو هي الراضية الموافقة ففي هذه الحالة يلزمها ما يلزم الزوج من التوبة وقضاء اليوم والكفارة صيام الشهرين إذا استطاعت وإلا تطعم 60 مسكينا عن الواقعة الواحدة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
بعد إذن حضرتك أنا يعني بيقولوا في النت متشير إن لو في واحدة مثلا عايزة تقص ضوافر ابنها الصغير أو بنتها أو تقص هي حتى لنفسها ضوافرها سواء كبير أو صغير في أيام محددة ما ينفعش إن الإنسان يقص ضوافره فيها وده كلام عن الرسول هل ده فعلا صحيح ولا ما وردش كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
حاضر
شكرا
فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير على الفيس بتنشر حاجات غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم شيخ كريم سؤال وقع في نفسي لو المرأة لم يكن عندها ذمة مالية فكده الزوج اللي هيكفر مرتين مرة عن نفسه ومرة عن زوجته حتى ولو كانت هي الداعية وهي الراغبة يعني هي ما عندهاش فلوس إلا التي تأخذها من زوجها مصروف البيت.
لا.
فماذا تفعل في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا لزمتها الكفارة أي كفارة يعني إذا لزمت الزوجة كفارة من الكفارات وليس معها مال لنفسها ففي هذه الحالة يجوز الوكالة والإنابة في هذه الكفارة. نعم تجوز الوكالة والإنابة في هذه الكفارة فيطعم عنها زوجها أو تطعم هي من مال زوجها بإذنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
وإلا عليه الصلاة والسلام وإلا فالصيام
وإلا فالصيام.
جزاك الله خير. أما طلاب تسأل عن صحة
ما احنا معذرة ما احنا مش هنطعم إلا إذا عجزنا عن الصوم.
نعم جزاك الله خير. تمام الصيام في عجز فنأتي
فمن لم يجد فصيام
يعني
ثلاثة أيام
نبدأ بما بدأ به الله.
نعم
جزاك الله خير. أنا طلاب تسأل عن صحة حديث ثلاثة من الصحابة كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم سيدنا أبو بكر وكده عن أحب يعني الحديث أنا لم أسمعه إلا منها أحب
نعم.
الأشياء
الحديث
سيدنا أبو بكر
الحديث حديث ضعيف نعم. جدا لا أصل له.
نعم
فقد ذكره الحافظ العراقي عليه رحمة الله وأعتقد موجود في إحياء علوم الدين لكن ضعيف جدا ولا أصل له
لا أصل له يعني يدخل في الأحاديث الموضوعة.
نعم يمكن أن يقال هذا يعني.
تمام نعم جزاكم الله خيرا.
إحنا مش عايزين نخوض في تعريف المصطلح لا أصل له والموضوع إيه والمكذوب إيه
طب حاضر.
لكن في النهاية النتيجة واحدة يعني.
يعني كان في أحد يعني الخطباء كان يأتي بخطبته من كتاب الموضوعات هو على المنبر يقول هذا في كتاب الموضوعات
أيوة هو فكر الموضوعات يعني الموضوعات الدرس يعني
لكن
هو لا يعلم أن الموضوعات يعني الأحاديث المكذوبة الموضوعة كذبا على رسول الله
عليه الصلاة والسلام. بما أن حضرتك ذكرت كتاب إحياء علوم الدين كتاب طبعا للشيخ أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه هذا الكتاب لابد أن الذي يقرأه لابد أن يكون محققا أليس كذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع كتاب إحياء علوم الدين كتاب مشهور جدا للإمام أبي حامد ولكن كتاب فيه خلط كثير من أمرين من ناحيتين. الناحية الأولى في بعض مسائل التصوف التي يعني كان ما زال عليها الإمام أبي حامد عليه رحمة الله
عليه
وبالتالي لا يقرأه المسلم العادي يحتاج هذا إلى طالب علم يعرف كيف يخلص من هذه المسائل. الصوفيات كثيرة جدا 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 منتشرة في الكتاب الحذر منها واجب. المسألة الثانية الحذر جدا من الأحاديث لأنه أكثر جدا من الأحاديث الضعيفة بل والأحاديث أيضا الموضوعة والمكذوبة وقد حققه الإمام العراقي عليه رحمة الله قديما الحافظ العراقي وغرب للحديث الوارد أو الأحاديث الواردة في كتاب إحياء علوم الدين تقريبا لو قارنت نسبة الصحيح الثابت بل والحسن أيضا إلى نسبة ما ورد في الكتاب من الضعيف وغيره من المكذوب والموضوعات، تجد النسبة لا تزيد عن 30% تقريبا من الأحاديث هي الثابتة، وال70% أحاديث منتقدة على الكتاب، وبالتالي لا ينصح بقراءته للعوام أمثالي، إنما ينصح بقراءته لطلبة العلم، ويكون محققا على الأقل بتحقيق الحافظ العراقي، وإلا فيأخذ يعني من مختصر منهاج القاصدين، وهو يعني مختصر من الكتاب، هذا خير له وأفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. دي طبعا نصيحة لكل من يصعد المنابر.
نعم، بالذات طبعا بالذات من يصعد المنبر ويتصدى لدعوة الناس، لابد أن يكون على بينة أن الكتاب يحتاج إلى أن يكون محققا بالفعل، حتى لا ينقل منه إلا الأحاديث التي أثبت المحقق أنها ثابتة، إما صحيحة وإما حسنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أيضا تسأل سؤالا مهما، أثناء وهي تقوم بذكر الله عز وجل أذكار المقيدة بعدد، أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها يعني تناديها، فهل إذا لم ترد على أمها أثناء يعني ذكرها لله عز وجل يكون في ذلك شيء؟ ولو ردت تبدأ من أين؟ أو من أين تبدأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والسلام. طبعا نقول للأخت السائلة بارك الله فيها، الانشغال بالأذكار سواء كانت أذكار في صورة أوراد مقيدة زي أذكار الصباح والمساء، وأذكار ما قبل النوم والاستيقاظ وغيره، أو أذكار ما بعد الصلاة، أو الذكر المطلق اللي هو غير مرتبط ولا مقيد لا بعدد ولا بوقت، هذا الذكر والانشغال به شيء من النافلة والمستحبات. إنما إجابة الأب أو الأم إذا نادى عليها أو دعاها أو أمرها هذا من الواجبات، وبالتالي يقدم الواجب في هذه الحالة عن الشيء المستحب الذي تشتغل به. وإحنا عندنا قصة جريج عليه رحمة الله رضي الله عنه، نعم يا رب صلاتي ولا أمي، هو منشغل بصلاتي وأمه تنادي علي،
وأمه دعت علي واستجيبت دعوته
بسبب هذا، بسبب عدم إجابته لنداء أمي، وهو مشتغل بنوافل وليست بفرائض. إمتى لا أرد ولا أنشغل بنداء الأب والأم؟ لما أكون بصلي الفريضة الظهر ولا المغرب ولا العشاء. إنما إذا كنت أصلي النافلة أو أنشغل بما دون النافلة وهو الذكر المستحب الذي يسمح للإنسان في هذه الحالة إذا نادت عليه أمه أن يتوقف فورا وأن تجيب الأم إلى ما تريد، ثم إذا عادت بعد ذلك تستكمل الذكر على ما بدأت به. يعني لو كانت قالت 50 مرة يبقى تستكمل بعد كده 50 الأخرى وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا أختنا تسأل عن من صلى في آخر الوقت، هل له أجر أم لا يثاب على هذه الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
قال الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فما كان لله عز وجل أن يبخس العبد حقه ولا أن يبخس العبد أجره، لكن الخلاف إنه من صلى أول الوقت فهذا أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أما من صلى الفريضة في آخر الوقت فهي مجزئة إن شاء الله عز وجل ويثاب عليها، لكن ليس أجره وثوابه كمن صلى في أول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، لكنه إن صلى آخر الوقت وقد أدرك الصلاة بالفعل إن شاء الله له أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذة صفية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك أستاذ أحمد؟
الحمد لله ومرحبا،
ربنا يبارك فيكم يا رب.
وفيكم بارك، تفضلي يا أختنا. نعم
أستاذ الشيخ درويش، عمتي.
سلام، أهلا وسهلا، مرحبا.
حضرتك عامل إيه بتقول لك؟
بخير والحمد لله رب العالمين، الله يكرمكم.
يبدو ان الاتصال انقطع ولا معانا الاستاذ الحاجه صفيه؟ طب يا ربنا يبارك لك يا حاجه صفيه، عاود الاتصال، الله يرضى عنا وعنك، امين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم، نعم، صلى الله عز وجل ان يتقبل.
امين.
الاستاذه امنيه يعني تسال عن حكم الذهاب مع ابنها في رحله وعمره 5 سنوات، وطبعا مسافه من الاسماعيليه الى القاهره، والرحله هتكون في اتوبيس المدرسه، ويبدو انها رحله مدرسيه.
نعم
نعم،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه.
اقول لاختنا السائله بارك الله فيها: لو ذهبت معهم في رحلتهم يعني في مصطحبة ولدها معهم، طبعا هذه خلطة يسميها أهل العلم كالإمام البخاري وغيره، خلطة في وجود الناس، يعني في عدد موجود، في أطفال موجودين، في بنات صغار موجودات، في مدرسات موجودات، في مدرسين موجودين وإداريين ومشرفين، فهذه خلطة في وجود الناس. والمسافة من الإسماعيلية إلى القاهرة تقريبا بتاخد حوالي ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص على أكثر تقدير، وبالتالي هذه ليست مسافة مزعجة، ليست من جنس السفر الذي يجب على المرأة أن تصحب محرما فيها، فلا بأس عليك أن تفعلي هذا إن شاء الله عز وجل رعاية لابنك أو ترويحا عن نفسك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا بضوابط يعني،
طبعا مدام بحجابها وبإذن وليها فهذا الشيء لا بأس به إن شاء الله عز وجل.
جزاك الله خيرا شيخ كريم أمة الله، نعما للقناة جزاك الله خيرا يا أمة الله، اتصلت علينا بارك الله فيها. أخونا الأستاذ حسن يحكي عن يعني مسألة المشكلة أو الشقة التي بين زوج ابنته والرجل الآخر، والرجل ما دفعش القسط الأول، وبعد كده زوج ابنته دفع الأول والثاني والثالث والرابع، وبعد كده قال له هدي 15,000 وشيلا عنك الشقة، وبعدين قال له لا هدفع 10 والعشرة هتبقى 10,000 جنيه، هتبقى ربا. هل هذا فعلا ربا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ربا ايه بس يا أستاذ حسن؟ ولا ربا ولا غيره، هو اللي هيخلص الثاني اللي هيشيل الشقة يعني يستقل بها ويخلص صاحبه، الطبيعي ان احنا نقيم الشقة لما يتخالصوا، يعني نقيمها يعني ايه، نشوف سعرها النهاردة قد ايه، ايوه احنا شارينا ب90,000 لكن هي النهاردة تساوي ايه عشان تديني فلوسي بقى واخرج واخد نصيبي من الربح، يعني من الزيادة اللي ربنا رزق بها في سعر الشقة. احنا خدناها يوم ما خدناها كان ب90، لكن لو النهاردة اردنا نبيعها هتبقى مثلا ب150، يبقى لما تيجي تخلصني ولا اخلصك ادي لك فلوسك اللي دفعتها وادي لك حقك في الزيادة التي تحققت في الشقة، حيث سعر اليوم يختلف عن سعر الشراء زمان، وبالتالي 10 و15 ليست ربا في شيء، انما هي حق في الزيادة التي رزق الله بها في ثمن الشقة، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو العجيب في الامر ان الذي يقول ان ده هيبقى ربا اللي هيدفع العشرة،
يعني بيخوفه،
مش زوج ابنك
اللي هياخد، يعني بيخوفه بس،
يعني هو عايز يقول له ايه، زي ما يقول له انت هتقبل العوض
او لا العوض؟ انا اقبل يعني اقبل ان شاء الله،
هو صاحب المضرة نفسها.
انا يعني شايف ان العشرة وال15 فيها اجحاف حتى، يعني
صحيح،
يعني هو المفروض يكون مبلغ ازيد من كده، لانه لو هم قيموا الشقة يجد نصيبي اكتر من كده بكتير يعني.
نعم جزاك الله خيرا. ايضا ام وهاب ربنا يبارك فيها، دعما للقناة، اتصلت علينا بارك الله فيك يا ام وهاب. امة الله، مسألة قص الاظافر، تقول قرأت على النت، صفحات النت وما اكثرها وخاصة الفيس، بعض الاشياء التي تصح او التي لا تصح، وبعدين الاجبار في النشر يعني.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ولعلها فرصة اني اذكر نفسي واذكر اخواننا المشاهدين والمشاهدات ألا يعتمدوا على جوجل، فإن جوجل ليس متخصصا في الفتاوى الدينية.
بين قوسين أنت لا تحرر حضرتك جوجل. مرة كان في سؤال للشيخ فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فهو يعني ربما السؤال ما كانش واضح معاه، كان في قناة أخرى.
نعم.
فأجاب إجابة تشيرت إن الشيخ بيحرم جوجل.
لا إحنا
والشيخ حرم جوجل، لكن من يحرم
هو جوجل ليس يعني متخصصا في الفتاوى الدينية، إنما الأمر يحتاج إلى المراجعات، لأنه في شباب صغار سن، وفي يعني حديث عهد بطلب علم، وفي عديم طلب العلم أصلا، مجرد إن هو الرسالة دي أنشر تؤجر فينشر غسه وسمينه على حد سواء. لا، اللي بنجده من المنشورات دي لابد أن نراجعه وأن نسأل فيه أهل العلم، فما كان منه صوابا قبلناه، وما كان منه غير ذلك فلا نقبله. أما القول أن هناك أياما معينة يجوز فيها قص الأظافر لينا وأبنائنا وبناتنا وأيام لا يجوز، فإن هذا الشيء لا يعرف في دين الله عز وجل، ولم يعني يرد فيه آية،
يعني خبر، ولم يرد فيه حديث، خبر مكذوب،
خبر لا يصح،
لا يصح.
فقصر أظافر من سنن الفطرة، متى أراد الإنسان يقص أظافره أو أبنائه فلا بأس عليه، سواء كان في أي يوم أو في أي ساعة من الليل أو نهار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. هأخذ الأستاذ محمود وهرجع لنفس السؤال مرة أخرى. شيخ كريم، أستاذ محمود، أم محمود، السلام عليكم يا أم محمود.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا وبركاته. تفضلي.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا.
الحمد لله على سلامتك ولو أنها متأخرة.
الله يسلمكم يا رب يحفظكم. نعم يا أم محمود.
وعليكم السلام.
تفضلي.
أنا بتصل دعما للقناة طبعا أولا وأخيرا.
يا رب يبارك في عمرك.
وبندعو الناس كلها إن هي تشارك يعني. بس عايزين حد من حد يكون موثق في كل المحافظات، ان لما يكون حد عاوز يتبرع للقناه ان هو يبقى سهل بالنسبه له ان هو يتبرع. او عايزين نعرف كيفيه التبرع من المحافظات الاخرى.
بص يا ام محمود، الارقام ظاهره على الشاشه للتواصل او يعني للاستفسار عن طرق
على طول مجهولين
طريقه الدعم ازاي، حتى لو بالاعلان. الثلاث ارقام تقريبا موجودة على الشاشه، يعني بيبدلوا الشباب بينهم وبين ارقام الاتصال اللي حضراتكم بتكلمون عليهم. هم هيقولوا لك هتعملي ايه بالظبط، وربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين.
الله يكرمك يا رب.
سواء كان من مصر او حتى من خارج مصر.
واحسن خبر سمعناه ان حضرته هيرجع لنا تاني، وفي نفس الوقت كمان يا رب بلغنا كده بدعم قناه الندى كده.
يا رب يخليك ويبارك في عمرك يا ام محمود.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساله الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الكلام مش مجرد انه خبر، لا ده كلام منسوب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي الخطوره.
يعني اولا الفتوى الخاطئه هي قول على الله عز وجل او على رسوله بغير علم، وهذا حرام وهو معصيه وكبيره من الكبائر. قال الله عز وجل: فلا تتبعوا خطوات الشيطان، انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالقول الفتوى الخاطئة، الفتوى الدينية الخاطئة، هي في حقيقتها معصية، لأنها قول على الله بغير علم وقول على رسول الله بغير علم. ولو نسبنا
أتفضل. طب قبل هذا عشان أنا أطلت على أخي عبد الله. قل عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا. انا ليا سؤال بعد اذن حضرتك وعتاب بسيط على حضرتك.
عتاب ليا؟
فالسؤال الاول حضرتك بس لو في واحد
استنى يا عبد الله، انت المتصل الاول من غسل واغتسل، قول بس.
بالظبط. فالسؤال الاول حضرتك، لو واحد متخانق مع واحد واتبلى عليه الزور ورفع عليه قضيه، المهم طلع منها براءه، اللي هو كان يعني بيتهمه بالسرقه وطلع منها براءه. هل المتهم ده اللي هو طلع منها براءه لو طلب تعويض او ما شابه ذلك
رد شرف
المحكمه حكمت له هل يقبل هذا ولا ما يقبلوش ويخسر ثمنه ولا يخلوه في اي سكه ثانيه؟
تمام.
الاسباب لحضرتك بقى، انا كل ما اتصل بحضرتك في اول مكالمه يعني في اول برنامج نص برنامج اخره تقول لي سريعا
لا دي كلمه على لساني يا عبد الله، مش ليك انت حبيبي. لا ده
ما اعرفش بقى،
انت بتقول لي انا معايا كام سؤال، بقول لك قولهم يعني قول اسئلتك بسرعه عشان وقت البرنامج، لكن ما اقصدش ازعلك والله، انا اسف.
تعب ببعرف.
لا انت حبيب غالي يا عبد الله.
الناس تعرف الاجابه للمعرفه افضل يعني، صبرا بس علينا
بالراحه. والله حبيبي لا، انا انت سالت سؤال واثنين وثلاثه ورجعت لي ثاني، مفيش مشاكل.
والله انا احبك الله
احبك الله الذي احببتني فيه يا حبيبي، ربنا يؤمن اجلك سبحانه وتعالى. كلمه سريعا لما حد بيصدر كلام وانا معايا كام سؤال، انا دي كلمه على لساني بقولها. طب حاضر،
لكل المتصلين
مش اللي حضرتك
اسئله كثيره
عشان هم يعني خط واحد، خط ارضي وخط محمول يعني، فلو حد شغل الخط كتير هيضيع يعني حق للمتصلين الاخرين، فلما بقول سريعا اقصد يعني كده يعني، ما اقصدش ان انا ضايقك.
الله ماشي.
الله يعينك يا عبد الله، اني احبك في الله. جزاك الله خيرا، واتصل براحتك عبد الله في اي وقت، ربنا يرضى عنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، حضرتك ما لم تنهي كلامك بعد مسألة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
على صفحات الفيسبوك.
اذا كان بقى الخبر اللي احنا بننشره، الرسالة اللي بننشرها متضمنة حديثا ضعيفا ليس صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك بلية اخرى. ليه؟ لانه الكذب على رسول الله او نشره، مش ممكن اكون انا مش الكذاب، يعني انا مش اللي عمل الحديث، مش اللي جاب الحديث، لكن انا احد مناشريه من غير ان اتسبب.
هو بيعملها بحب.
هذه في هذه الحاله تكون بليه اخرى، لانه ان كذبا علي، قال عليه الصلاه والسلام ان كذبا علي، حديث المغيرة بن شعبه، ان كذبا علي ليس ككاذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي ورد الحديث عن علي بن ابي طالب ما فيش كلمه متعمدا، يعني من كذب علي فليلج النار. وفي مقدمه صحيح مسلم ورد هذا الاثر، اورده الامام عليه رحمه الله تبارك وتعالى، ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي، من كذب، شوف يعني ما فيهاش كلمه متعمدا خالص دي، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فيها خطوره جدا ان اقول انا عامدا، دي اشد خطوره، او ان اكون غير عامد، لكن الخطا فين؟ ان انا احد الكاذبين، احد من نشر الكذب وروجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا معنى ذلك خلاصه القصه دي كلها، الا انشر شيئا الا بعد ان اتثبت. سيدنا عمر كان بيتثبت من الصحابه نفسهم. المغيرة بن شعبة يقول له الاستئذان، قصة الاستئذان عليه في البيت ثلاثا، إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. كان سيدنا عمر ما سمعش السنة دي، ما سمعش الحديث ده عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل سيدنا عمر يقول للمغيرة بن شعبة وهو أحد كبار الصحابة، يقول له إن لم تأتيني بالبينة لأوجعن ظهرك وبطنك، عشان يتثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تنشروا يا إخوة ولا يا أخوات حديثا منسوبا إلى النبي إلا بعد أن تتثبت. لا تعتمد على من أرسل إليك الرسالة، لأنه ممكن من أرسل إليك الرسالة لا علم له، فهو أيضا يرسلها وينشرها باعتبار أنه أنشر تؤجر. لا، أنشر تؤجر إمتى؟ لما يكون الخبر صحيح والفتوى صحيحة بعد التثبت منها، حينئذ نكون بنتعاون على البر والتقوى، وبننشر علما على سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا طبعا حاجة صفية الاتصال لم يكتمل، ربنا يرضى عنك يا حاجة صفية. أم محمود جزاء الله خيرا سألت عن الدعم، دعم القناة، صلى الله عز وجل أن يبارك في الندى وأن يبارك في جميع مشاهدي الندى وجميع العاملين في الندى، آمين يا رب العالمين. الأستاذ عبد الله، يعني سامحني يا عبد الله على كلمة سريعة، تمام، لكن يسأل سؤالا آخر ويقول رجل افترى على رجل، وكان يبدو أن كان في قضية وهذا المتهم يعني ظهرت براءته في المحكمة أو المحكمة أظهرت براءته، هل له أن يطلب تعويضا ردا للشرف يعني، وما حكم هذا التعويض شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لو أنه لم يفعل هذا بل احتسبها عند الله تبارك وتعالى، ويكفي أن الله عز وجل أظهر براءته بحكم قضائي ثابت بات نهائي، لو أنه لم يفعل هذا التعويض ولم يطلبه لكان خيرا له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ولو أخذ هذا التعويض،
بعض أهل العلم يقولون، حتى المعاصرين في المجامع الفقهية يقولون لو أخذه زجرا لهذا الرجل ولئلا يتجرأ على الناس بالتهم الباطلة فيما بعد، لو أنه فعل ذلك وأخذه فلا شيء عليه، لكن لو أنه لم يفعل وترك لكان خيرا له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. خاصة أن المسألة فيها سرقة، هو متهم بسرقة.
نعم.
صلى الله العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أصوم إلا علي على أيام متفرقة؟ سؤال شيء.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، القضاء للمرأة التي يعني أفطرت في رمضان بسبب حيض أو بسبب نفاس أو بسبب رضاعة أو حمل أو غير ذلك، فهذا القضاء في يعني واجب في عنقها ودين لله عز وجل في رقبتها، عليها أن تسارع بالخلاص من هذا الدين وقضاء هذه الأيام ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فإن قضتها متتابعة يعني وراء بعضها فإن هذا أفضل، وإذا لم تستطع القضاء المتتابع فلها حينئذ أن تجزئه فتصومه يوما بعد يوم، يعني مثلا صوم يوم ولا يومين في الأسبوع ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالتتابع أفضل، والتفريق جائز ومشروع، ويسقط عنها يعني ما أوجب الله في عنقها، وتبرأ به الذمة إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. توسعا يعني لو واحد عليه كفارة ثلاثة أيام أيضا نفس الحكم؟
نعم نفس الحكم.
نعم جزاكم الله خيرا. هي تقول بعد سؤالها: ادعوا لأولادي بالهداية، ربنا يبارك.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وفقهم الله في الدراسة يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكمل سؤال الجماع: الجماع في نهار رمضان إذا كانت الزوجة مكروهة أو مكرهة على الجماع، وأثناء الجماع استمعت يعني أو كرهت في الأول ثم بعد ذلك استجابت، يعني ترجمة للمكتوب يعني.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله خلينا نعتبر بالأمر الأول أنها أكرهت. إذا كانت أكرهت مسألة استجابت يعني استسلمت.
يعني خلاص الغريزة غلبت.
نعم. ففي هذه الحالة نقول نحن على الأمر الأول، لا يلزمها إلا التوبة والندم والاستغفار ثم قضاء اليوم. أما الكفارة ففي مثل هذه الحالة لا تلزمها الكفارة ولا تجب عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي منذ كانت في الثانوية العامة كانت تأخذ دروسا أو درسا خصوصيا في بيت أحد أصدقائها، وتركت هذا الدرس قبل انتهاء العام الدراسي، وهذا الكلام منذ 7 سنوات، ولم تتذكر إذا كانت أرسلت له فلوس الدرس أم لا، وكان ثمن الدرس وقتها 40 جنيها، فماذا تفعل لأنها تخاف أن يكون دينا عليها، مع العلم أنها أخرجت المبلغ كصدقة، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
ويعني كان الأحوط لها إن كان يغلب على ظنها أنها لم تدفع والمدرس ما زال معروفا، فكان الأحوط والأبرأ لذمتها بدل أن تتصدق بالمبلغ أن تبعث به إلى صاحب، إلى المدرس. فإذا كان المدرس معروف والمكان معروف ويغلب على ظنها أن هي لم تدفع، فالأحوط لها أن تدفع المبلغ للمدرس. فهي إن كانت تصدقت نقول اجعل الصدقة لنفسك لله عز وجل، ثم ابعثي بالمبلغ على سبيل الاحتياط وإبراء الذمة إلى صاحبه وهو المدرس أو المكان الذي تدفعين فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو يسأل ويقول: هل يجوز أن أضع سهما مع شركة صاحبتها نصرانية أو مسيحية، وهي تعطي 1% من الأرباح شهريا و 30% من رأس المال سنويا، هل هذا ربا؟
الحمد لله نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان نشاط الشركة مباحا فلا يضر أن تكون الشركة صاحبها أو صاحبتها مسلمة أو نصرانية، لأن هذا مشروع وجائز الأعمال التلسانية،
والبيع والشراء
البيع والشراء معهم يجوز،
والأكل منهم أيضا،
وأكل ذبائحهم إذا كانوا يزكونها على طريقة المسلمين، لا يضربونها بحجر ولا يصعقونها بالكهرباء، فحتى ذبائحهم حلال لأهل الإسلام. إنما الشق الثاني من السؤال هي تعطي 1% شهريا وتعطي 30% على رأس المال، فإن هذا خطأ وهذا من الربا. الصواب أن يكون الربح، أن تكون نسبة الربح من الأرباح لا على لا من رأس المال، يعني بمعنى أصح أنه الأرباح بتقسم على المساهمين كل على حسب نسبته في رأس مال الشركة. إنما لما يديله 9% من قيمة المبلغ أو 10% من قيمة المبلغ، هو نفس ما يفعله البنك الربوي. في هذه الحالة نقول هذه طريقة خاطئة، إنما الصواب تقسيم الربح على أساس نسب رأس المال. فأنا نسبتي في الأرباح قد إيه؟ على قدر نسبتي في رأس المال. أنا ليا ربع رأس المال، ليا عشر رأس المال، ليا واحد على مية من رأس المال، يبقى أخذ واحد على مية من الأرباح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
سريعا يا شيخنا.
طيب
ما مش عايزك تزعل زي عبد الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة للموظفين في المصالح الحكومية، خاصة الموظفات وسوء تعاملهن مع الناس وتعطيل المصالح وكثرة الوسطة، لأننا نعاني عند الذهاب للمصالح الحكومية لإنهاء ورق معين، وهل إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيهم أو دعوت عليهم في ساعة غضب شديد يكون في ذلك شيء؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما الأمر الأول فهو النصيحة والتذكرة، لأن هؤلاء العمال والموظفين والموظفات مستأمنين على أعمالهم وعلى حوائج الناس. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهم يتقاضون رواتبهم من الدولة لإنهاء يعني معاملات الناس وإنهاء مصالح الناس، لا لتعطيل مصالح الناس. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فكيف بمن عسر وعطل؟ لا شك في هذه الحالة سيكون آثما. نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الأخ المتعامل معهم الذين عطلوا مصالحه كثيرا كما يعطلون مصالح كثير من الناس، فلا يشرع الدعاء عليهم، إنما الصواب أن ندعو لهم بالهداية والصلاح، لعل الله أن يلين قلوبهم، أن يفتح عقولهم لهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أيضا عليه الصلاة والسلام، سريعا لأننا في الوقت الضائع، ويبدو أن الأخت بتقول أن سؤالي المرة اللي فاتت لم يكتمل. هي باختصار شديد زوجها ما بيدهاش فلوس، وبيقول لها لا مش هديك فلوس، وبيدي والدته ووالده وولاده، وبيجيب لها حاجياتها، فهل لو أخذت دون علمه يكون في ذلك شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مدام الزوج يوفي بحاجيات البيت، فما حاجتها إذن إلى أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟
لا، حاجيات خاصة. بيقول لها أنت بتاكلي وبتشربي، فبيأكلها وبيشربها.
نعم،
وبيدهاش فلوس.
إذا كان ينفق عليها نفقة المثل، فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله شيئا بغير علمه ولا إذنه، ولا دخل لها أنه يعطي بعض المال لأمه أو يعطي بعض المال لأخته، لأنه مدام بيأتي بكفاية البيت ونفقة المثل، فلا حاجة لنا أن نأخذ من ماله بغير إذنه، ولا أن نسخط على ما ينفقه على أمه أو ينفقه على أخته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير يا شيخ الكريم، الوقت معك ينتهي سريعا. فضيلة شيخ شعبان درويش،
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
أمين يا رب، نفع الله بحضرتك ومتعكم الله بالصحة والعافية. وذكر إن شاء الله تعالى بلقاء الشيخين فضيلة شيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب يوم القيامة بعد القادم إن شاء الله تعالى. لسه عم المخرج الله يديك، الساعة 8:30 إن شاء الله تعالى الخميس بعد القادم على الهواء مباشرة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر